أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا 13 من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: فصل. ويجوز تخصيص السنة بالسنة. يجوز أن تأتي السنة في لفظ عام ولفظ آخر يخصص ذلك اللفظ العام، فكلاهما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عام والآخر خاص. نقضي على العام بالخاص، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على شاة ميت، فسأل، فقالوا: شاة لميمونة ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رآهم ألقوها كلها، رموها، فقال: إيه، هلا أخذتم إهابها، يعني الجلد، فدبغتموه فانتفعتم به. شاة ميت، فسأل، فقالوا: شاة لميمونة ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رآهم ألقوها كلها، رموها، فقال: إيه، هلا أخذتم إهابها، يعني الجلد، فدبغتموه فانتفعتم به. قال: يخص به قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء. الحديث: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بشيء، معناه أن الميتة كلها لا ينتفع منها بشيء إطلاقا. كلمة شيء في هذا القول، لا تنتفعوا من الميتة بشيء، كلمة شيء عامة، خصصنا منها الإهاب بالحديث الآخر. إذن فهذا حديث عام وهذا حديث خاص، سلطنا الخاص على العام، فإيه، فاستثنى بعض الأفراد وأعطاهم حكما آخر. حكم الأول كان لا يجوز في جميع الأفراد، هنا قلنا الإهاب يجوز استثناء من هذا الحكم. طب لماذا؟ لهذا الحديث الجديد، وهو: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فكأنك يمكن أن تصوغ الحكمين على هيئة جملة واحدة وتقول: لا ينتفع من الميتة بشيء إلا الإهاب، فإنه ينتفع به. قال: ومن الناس من قال: لا يجوز، يعني لا يجوز تخصيص السنة بالسنة، لا يجوز أن نأتي إلى حديث خاص فنعمله في حديث عام، لا يجوز. قال: من جهة أن السنة جعلت بيانا، فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان، بمعنى السنة بيان للقرآن، فنجعل جزءا من السنة بيانا لجزء من السنة. قلنا القرآن مجمل يحتاج إلى بيان، طب السنة مبينة، هل تحتاج الأخرى إلى بيان؟ وهكذا. فهذا إيه؟ هذا كلامهم يقول لا يجوز، ونحن نقول قد وقع، يعني حصل، والوقوع أقوى أدلة الجواز، الوقوع أقوى أدلة الجواز. وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص والعام، يتعارض الخاص والعام. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا نقضي لواحد من الدليلين على الآخر، عندي حديث عام وعندي حديث خاص، لا نقضي بالخاص على العام. طيب أمال نعمل إيه؟ قال: يتعارضان، يبقى كأنهم كده حديث عارض حديثا، حديث ايه؟ عارض حديثا. طيب الخاص بيتكلم على ايه؟ على الإهاء الجلد، وهناك بيقول بشيء ومن ضمن الأشياء الجلد. قال لك خلاص يبقى نخلي كلمة الجلد هنا مقابل الجلد هناك فيتساقطان، ويبقى بقية العام لا إيه؟ لا عمل لا دخل فيه للخاص، ويكون عام باقي على حكم. جميل. فلا يقضى لواحد على الايه؟ على الاخر من الخاص والعاء، انما يتعارضان في ايه؟ في القدر الذي فيه التعارض. ويبقى عند سائر العام اللي هي الاشياء الاخرى من الميتة لا يجوز الايه؟ لا يجوز الانتفاع منها بشيء، وهو قول القاضي ابي بكر الاشعري. ما معنى هذا؟ يعني يريد أن يقول إن أنا مثلا عندي الآن الحديث الأول حديث عام يتناول أفراد كثيرين، الجلد والعظم واللحم والعصب والريش وهذه الأشياء كلها، تمام؟ كلها لا يجوز الانتفاع منها، هذا حكمها، لا يجوز الانتفاع منها بشيء. ثم يأتي حديث يأخذ الإهاب، حديث خاص، يبقى يتعارضان العام في هذه الجزئية والخاص يتعارضان، ويحتاجان إلى مرجح خارجي، يحتاجان إلى مرجح إيه؟ خارجي. أمال إحنا بنقول إيه؟ لا، إحنا بنقول إن الخاص يلغي هذا الحكم في العام. هم يقولوا لا، ما يلغيهوش، ده يبقوا متعارضين، وكأنهم حديثان مستقلان متعارضان يحتاجان إلى مرجح يرجح بينهما. إحنا نقول لا، لانتهت المسألة مباشرة، الخاص ألغى حكم الإيه؟ هذا الحكم، وبقي حكم العام في بقية الأشياء. قال: والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله تعالى. يجيء يعني في الكلام على التعارض، وهو هناك قال إيه؟ قال إن إحنا عندنا الآن يتناول أفراد كثيرين، ودليل خاص يتناول فردا واحد. يقول بقى الدليل الخاص أقوى من الدليل العام، لأن الدليل الخاص يدل على ما يشمله ويتضمنه قطعا بدون احتمالات، وأما العام فيتناول الأفراد باحتمالات. تمام؟ يبقى إذن عندي إيه؟ عندي دليلين، واحد عام والثاني خاص، فيقضى بالخاص على العام لأن الخاص أقوى، لأن الخاص إيه؟ أقوى، فهو يتناول الحكم باللفظ أو بلفظ لا احتمال فيه، بخلاف العام فإنه يتناول أفراد كثيرين. وده يأتي معنا إن شاء الله في مسألة التعارض، لكن عجلنا به لتكملة المسألة. قال: فصل. وأما المفهوم فضرباء. المفهوم، ما معنى المفهوم؟ المفهوم يعني ما يفهم من الكلام، المفهوم ما يفهم من الايه؟ من الكلام. احنا سبق تكلمنا عليه، قلنا عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يأتي بحكم مطابق للحكم المذكور في الكلام، لا يخالفه في الحكم، ويكون أولى منه أحيانا، كمثل مثلا قول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. يفهم من هذا أيضا إن لا تسبهما، لا تضربهما، لا تحبسهما، لا تقتلهما، كل ذا، فلا تقل لهما أف. يبقى هذه الأشياء كلها مفهوم موافق. طيب وعندي مفهوم مخالفة كذلك، عندي مفهوم إيه؟ عندي مفهوم مخالف. في الغنم السائمة زكاة، قلت السائمة، إذن يبقى العكس اللي هي إيه؟ المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا مفهوم المخالف. السائمة، إذن يبقى العكس اللي هي إيه؟ المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا مفهوم المخالف. مفهوم الموافقة بيسموه فحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة بيسموه دليل الخطاب. جميل؟ يبقى ما معنى كلمة المفهوم؟ اللي معناها دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق، لأن كلمة مثلا لا تحبسهما مش موجودة في الآية، كلمة لا تشتمهما مش موجودة في الآية، إنما الموجود التنبيه بالأدنى ففهمنا منه الأعلى. كلمة في الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة مش موجودة في الحديث، إنما اللي موجود في الحديث إيه؟ في الغنم السائمة زكاة، فنبه بالسائمة على أن غير السائمة ليس فيها زكاة. جميل؟ طيب، قال وأما المفهوم فضربان، فحوى الكلام. ليه سموه فحوى؟ فحوى عشان بيفهم من رائحة الكلام، بيفهم من رائحة الكلام. قال ودليل الخطاب اللي هو مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفة. قال فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، يعني التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويجوز التخصيص به. يجوز الايه؟ التخصيص به. المسألة التي مضت معنا قلنا لا يجوز تخصيصه هو، فما ينفعش مثلا يدلك على ثلاث أربع معاني فتقول يقصد المعنى الأول ولا يقصد المعنى الثاني ولا الثالث. تمام؟ نعم. قال ويجوز التخصيص به، يجوز انك انت تخصص بالايه؟ بفحوى الخطاب، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى لما قال له على مسألة الشت ونبه على مسألة الحبس، كل هذه الأشياء نبه عليه، صحيح؟ قال فإن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه، فهو كالنص، فهو كالإيه؟ فهو كالنص. يبقى إذن فحوى الخطاب يجوز أن نخصص به، يجوز أن نخصص به. طب نخصص شكل إيه؟ شكل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد ظلم. إذا إنسان له عند إنسان دين وذهب ليطلبه منه، وهذا الإنسان غني واجد معه مليء، ومع ذلك لا يريد أن يسدد، يماطل، يبقى إيه؟ المماطلة دي ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل عرضه وعقوبته، يحل انك انت تروح تشكوه وتتكلم في حق بهذا اكل وغصب وسرق، قول اللي انت عاوزه بس في حدود هذا الايه؟ العمل. طيب وعقوبته، القاضي يقضي عليه بالعقوبة. ولو انت تكلفت في سبيل الحصول على مالك شيئا من ثمن او غيره لكنك تعوض عنه، تمام؟ يبقى هنا ايه؟ هذا حديث عام، كل واجد يماطل فهو ظالم، ويحل للدائم ان ايه؟ ان يتكلم في عرضه، وان يتكلم في ايه؟ في المطالبه بعقوبته. هل يدخل في ذلك الوالدان؟ هو ده السؤال، هل يدخل في ذلك الوالدان؟ تحبسهما؟ يقول لك وفي نص. هل يدخل في ذلك الوالدان؟ هو ده السؤال، هل يدخل في ذلك الوالدان؟ تحبسهما؟ يقول لك وفي نص يمنع الحبس؟ نقول ايوه في نص يمنع الحبس. ايه هو؟ فلا تقل لهما اف. كيف ده لا تقل لهما اف؟ معناه لا يصدر مني ما يؤذيهما. او نقول انت قلتها اهو، بيبقى مش واقفه على كلمه اف، انما كل اذيه. طب ومنها الايه؟ الحبس، ومنها الشتم، ومنها الضرب لا يتعرض له عند القاضي عند الحاكم. تمام؟ يبقى هذه الاشياء بمفهوم الموافقه، بايه؟ بدلاله الايه؟ بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب، بالتنبيه بالادنى على الاعلى. فاذا تدخل في التخصيص ولا لا؟ يبقى خصصنا حديث لي الواجد ظلم بايه؟ بفحوى خطاب قوله تعالى فلا تقل لهما اف. واضحه؟ قال واما دليل الخطاب، واما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق. النطق بيدل على حكم، هو بيدل على نقيض الحكم، زي الحديث اللي احنا قلناه كم مره ده، حديث في الغنم السائمه زكاه، ده النطق. تقول ان السائمه فيها ذكر. طب ده مفاده ايه؟ ها مفهومه المخالفه بتاعته العكس بتاعه النقيض، ان غير السائمه اللي هي المعلوفه ليس فيها زكاه. يبقى ايه ده دليل الايه؟ الخطاب اللي هو مفهوم المخالفه. واما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به. يجوز تخصيص الايه؟ حديث انما الماء من الماء، حديث انما الماء من الماء. الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا على أن الإنسان الذي يجامع ولا ينزل ليس عليه غسل بهذا الحديث. منطوق الحديث بيقول إيه؟ الماء من الماء، يعني من أنزل يغتسل. تمام؟ طيب أمال اللي ما أنزلش قالوا ما يغتسلش. استدلوا بإيه؟ بمنطوق الحديث، خدوا منه مفهوم، فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة إيه؟ مفهوم المخالفة دليل شرعي. مفهوم المخالفة دليل شرعي. نعم. ومن هنا يجوز أن نخصص بمفهوم المخالفة. طب عندنا مثال لذلك؟ عندنا مثال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القصد. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القصد. المفهوم بتاعه إيه؟ العكس، إنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. ومن هنا العلماء قسموا الماء إذا وقعت فيه نجاسة إلى قسمين، فقالوا إذا بلغ قلتين فأكثر يبقى إيه؟ يبقى لا ينجس، لا ينجس إلا إذا تغير. طب جابوا منين كلمة يتغير دي؟ جابوها من حديث: الماء لا ينجس إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو رائحته. تمام؟ فقالوا إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. طب وإذا كان أقل من القلتين يحمل الإيه؟ يحمل الخبث. ده مفهوم. هذا المفهوم المخالفة لهذا الحديث خصصنا به حديث الماء لا ينجس إلا ما غلب على طعمه. مفهوم المخالفة لهذا الحديث خصصنا به حديث الماء لا ينجس إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو رائحته. فقلنا إيه؟ قلنا لكن إذا كان أقل من الإيه؟ من القلتين فإنه ينجس وإن لم يغلب على إيه؟ على طعمه ولونه ورائحته، بدليل مفهوم المخالفة اللي موجود في حديث إذا بلغ الماء قلتين. وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله. وقال أبو العباس ابن سريج: لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق. طب لماذا؟ لماذا لا يجوز التخصيص بدليل الخطاب أو بمفهوم المخالفة؟ قالوا: لأن عندهم أنه ليس بدليل. اللي أعملوه قالوا أنه دليل شرعي، واللي ما أعملوهوش قالوا ليس بدليل شرعي. فطالما لم يكن دليلا شرعيا فلا يسلط على دليل شرعي. والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى، يعني له فصل اسمه دليل الخطابة يتكلم فيها عن المسألة دي باستيفاء. وعندنا هو دليل كالنطق أو كالقياس، كالنطق وكالقياس، كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر. يبقى هو عندنا مثل النطق، يعني مثل قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كالقياس. احنا عندنا النطق دليل والقياس ايه؟ دليل. قال: وأيهما كان، يعني على أي حال، جاز التخصيص به، سواء كان كالقياس. القياس يجوز التخصيص به عندنا، وسيأتي أو يعني سيأتي معنا في هذا الكلام. متكلمين دلوقتي على أنه إيه؟ يخصص به، حديث بحديث وآية بآية وآية بحديث وحديث بآية، كل هذا يخصص به. تمام؟ قال: فصل في تعارض اللفظين. وإذا تعارض لفظان، إذا تعارض لفظان، طبعا المناسبة بين التعارض وبين التخصيص والعموم ملحوظة، لأن هذا نوع من التعارض، التخصيص نوع من التعارض، عارض العام الخاص فإيه؟ فجعلنا الإيه؟ ف... فجعلنا الخاص يقضي على العام. فجر ذلك إلى الكلام عن الصور الأربعة التي يحصل فيها التعارض بين الألفاظ. قال: وإذا تعارض لفظان، واحد منهما يدل على معنى والثاني يدل على المعنى الآخر أو المعنى العكسي للكلام، قال: فلا يخلو إما أن يكون خاصين، يعني كل واحد من هذين اللفظين خاص، خاص عارض خاص، أو عامين، عام عارض عام، أو أحدهما خاص والآخر عام، يبقى ده ثلاثة، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. بدأ أربع صور: خاصين، عامين، أحدهما خاصا والآخر عام، كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من إيه؟ من وجه. طبعا ننبه على أن مسألة التعارض هذه هي تعارض في الظاهر فقط، فربما يكون دليلان متعارضان عندي متعارضان، وعند غيري ليس بمتعارضين، وممكن عندي متعارضان وبعد شوية ليس بمتعارضين. يعني مسألة التعارض هذه في الظاهر فقط، وإلا فإنه إذا ثبت أنه من عند الله تبارك وتعالى أو من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما قاله أيضا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى أو من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما قاله أيضا أن يكون من عند الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العكس مفهوم المخالفة، أنه إذا كان من عند الله فلن يوجد فيه اختلاف. تمام؟ فالتعارض يكون في الإيه؟ في الظاهر. ولذلك كان ابن خزيمة رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله كان يقول: لا تأتوني بحديثين متعارضين إلا وإيه وفقت لكم بينهما. يبقى الحقيقة إن التعارض ده تعارض في الإيه؟ في الظاهر، تعارض فيما يبدو للناظر. قال: فإن كان خاصين، مثل أن يقول: لا تقتلوا المرتد، واقتلوا المرتد، يبقى ده حديث خاص، اقتلوا المرتد، وحديث يقول لا تقتلوا المرتد، يبقى هذا مثبت وهذا نافي، هذا آمر وهذا ناهي، فكيف نجمع بينهما؟ وصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. يقول لو وجد مثلا وجد دليل يقول هذا: صلوا الصلاة التي ليس لها سبب عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، يبقى حديث يأمر وحديث ينهى. قال: فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، فيكون أحدهما ناسخا للآخر. يبقى ده يحصل إمتى؟ لما يكون ورد حديث، تمام، يقول واحد منهم، وبعد وقت من الأوقات جاء حديث ثاني يقول المعنى الثاني، زي حديث إيه؟ لا تزوروا القبور، وبعد شوية زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى فهمنا من هذا القبور، وهنا قال لهم إيه؟ فزوروها، فإيه؟ فزوروها، يبقى هنا لا تزوروا وهنا إيه؟ زوروا. أحدهما ناسخا للآخر، فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني، يعني يزال الحكم الأول ويعمل بالحكم الإيه؟ الثاني، وإن لم يعرف وجب التوقف، وجب الإيه؟ التوقف. والتعبير بكلمة وجب التوقف هنا تعبير جميل، لأن في بعض العلماء يعبر ويقول تساقطا، يعني الدليلاء تساقطا، يعني نهمل الدليلين. هنقول لا، ما نهملش الدليلين، لا نهمل الايه الدليلين. لماذا؟ لان التعارض كما قلنا بحسب الظاهر لنا، فندعه ونتوقف فيه، يبقى ده حكمنا على انفسنا ان عجزنا، لكن الدليلين باقيين زي ما هم، لنظر الناظر فيهما غيرنا، الناظر غيرنا يروح يبص ايه، يبص فيه. وإن كان عامين، مثل أن يقول: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل، من هنا تدخل في إيه؟ العموم، من بدل دينه فاقتلوه. طيب، وورد عندي مثلا: من بدل دينه فلا تقتلوه، يبدأ عام يطالب، وهذا عام يطالب، هذا يطالب بالفعل وهذا يطالب بالترك. طب ماذا أفعل؟ صلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس. في الحالة دي ماذا نفعل؟ قال: فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا. إن احنا نعمل إيه؟ نحمل هذا على حال ونحمل هذا على حال آخر، بنجعل هذا خاص بحالة وهذا خاص بحالة أخرى، حوله من عام إلى خاص. جميل؟ ده أول شيء. كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. أصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الرجل الذي يذهب فيدلي بشهادته قبل أن يسأله أحد أو يطلب منه أحد أن يفعل، قال عنه خير الشهود. تمام؟ خير شاهد. وقال: شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. هذا أصله قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قالها ثلاثا أو أربعة، ثم قال: ثم يخلف أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا. مفاد هذا الحديث وهو في الصحيحين أن من شهد قبل أن يطلب منه ذلك فهو من شر الشهود. فترى هل نحكم على من تقدم للشهادة قبل أن يسأل الشهادة وتطلب منه الشهادة، نحكم عليه بالحديث الأول إنه خير الشهود، ولا نحكم عليه بالحديث الثاني إنه شر الشهود؟ يبقى لا شك هنا تعارض. تمام؟ قال: فقال أصحابنا: الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا. كاد حق الإنسان أن يضيع وهو يتمنى أن يكون له شاهد ولا يجد هذا الشاهد، ثم إن هذا الإنسان كان قد رأى أو كان قد سمع فجاء فأدلى بشهادته، أنقذ حق الإيه؟ حق الرجل. يبقى ده من خير الشهود. تمام؟ لأن صاحبه لم يكن على علم، صاحب الحق لم يكن على علم بشهادته. زي إنسان غريب في بلد في سوق من الأسواق يبيع ويشتري، افترى عليه رجل من أهل البلد، شاهد ذلك جمع من الناس. جميل؟ شهدوا الواقع، ثم إنهم اختلفوا، تعاركوا، جاءت الشرطة خدتهم، مشوا. قيل للرجل الغريب: هات شهودا. قل: من أين لي بشهود وأنا غريب عن البلد؟ قل: روح بص في السوق، شوف حد. يبص ويدور، رجل غريب مش هيعرف حد. تمام؟ ولا يتذكر مثلا اللي كانوا واقفين، كان مشغول في الليل. وبعدين يأخذ بعضه ويمشي يشيع الخبر، فيسمع به بعض من كان حاضرا في الواقعة، يذهب إلى الإيه؟ القاضي ويقول: أنا أشهد في الواقعة الفلانية. وصاحب الحق ما كانش له دراية بهذا الإيه؟ الشخص، يبقى أنقذ حقا. ده من خير الإيه؟ الشهود. قال: والثاني اللي هو شر الشهود محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا. هو يعلم إن في شاهد لكن ما طلبش. كونك تتقدم وتتطفل على القضية فإنك بذلك تكون من إيه؟ من شر الشهود. قال: فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. يبقى عملوها على حالة من الحالات، قالوا هذه حالة وهذه حالة، وبكده نقدر نكون جمعنا بين الحديثين. يبقى دي الطريقة الأولى أو دي الخطوة الأولى، أن نجمع بين الحديثين، جمعنا يبقى انتهى. قال: وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف. إن لم يمكن استعمالهما وجب الإيه؟ التوقف. إما قدرتش إن أنا أجمع بين الحديثين أتوقف. كالقسم الذي توقف ما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين. سؤال في مسألة جاء أيام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، حرم الله الجمع بين الأختين؟ قال: نعم. قال: هذا في الحرائص أو في الإماء أيضا؟ قال: ولماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قال: أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت يعني كل ما يقع تحت ملكك من الإماء لك أن تتزوج أن تنكحها، وهي أيضا إيه؟ وهي أيضا وهي أيضا أخت للأخرى، يعني معها أختين والاثنين إماء، يجوز أو لا يجوز؟ فقال آية النساء اللي هي متأخرة في الترتيب بتقول حرمت عليكم أمهاتكم ومنها وأن تجمعوا بين الأختين، تمام؟ وأن عبادة حرام. طب والآية الأولى ها اللي هي في أول السورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تمام؟ وبعدين قال أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، يبقى حرمتهما آية وأحلتهما آية. فتوقف فيها عثمان رضي الله عنه، ثم إن العلماء حملوها على التحريم من باب أن الفروج والأبضاع الأصل فيها التحريم والاحتياط، تمام؟ تمام؟ قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة هذا عام، مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهانة، يبقى نعمل إيه فيهم؟ عندي عام وعندي إيه خاص، أحدهما عام والآخر خاص. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما يعني أي قدر تخرجه الأرض من الزرع ففيه العشر، أخرجت حفنة فيها العشر، أخرجت طن فيه العشر، أخرجت إردب فيه العشر، هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ومع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، قل لا، لابد وأن يبلغ خمسة أوسق، ما هو أقل من خمسة أوسق ليس فيه إيه؟ ليس فيه زكاة. يبقى الحديث الأول عام في كل المقاديد، والحديث الآخر خاص بما يزيد عن إيه؟ بما هو خمسة أوسق أو زيادة. قال فالواجب في هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام، يعني إيه؟ يعني معناها نترك العام ونعمل بالخاص. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرة والعام متقدمة نسخ الخاص من العموم بقدره، بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، وهذا قول المعتزلة. وقال بعض أهل الظاهر بتعارض الخاص والعام، سبق بيناه، يتعارض الخاص والعام، يعني معناها يطلبان مرجحا من خارج، وهو قول أبي بكر الأشعري. استدلوا على كده بإيه؟ قالوا ما احنا ورد عندنا الدليلين، لكن ما احناش عارفين زمن الدليلين، فممكن يكون العام جه أولا أو الخاص جه أولا والحكم للثاني، فنجعلهم متعارضين، تمام؟ ونطلب ترجيحهم. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه، يعني حصل خلاف بين العلماء في استعماله والعمل به، والعام مجمعا عليه لم يقض به، لم يقض به على العام، يعني إن كان الخاص مختلف فيه والعام متفق عليه يبقى نعمل بالعام ونترك الخاص، وإن كان متفقا عليه، لو كان الخاص متفق عليه نعمل إيه؟ قضي به على العام، يبقى نستعمل الخاص في حالة ما إذا كان متفقا عليه، أما إذا كان مختلفا فيه فيبقى العام على عمومه ولا يخصص بالخاص، كأنه نظر إلى قوة الدليلين، إذا كان الخاص مختلف فيه فلا يقوى على العام، وأما إذا كان متفقا عليه فإنه يقوى على العام. قال والدليل على ما ذكرناه، يعني من إن الخاص يقضي على العام دائما، أن الخاص أقوى من العام، وهذه شرحناها، الخاص يدل على الله على الحكم بلفظه بدون احتمال، والعام يدل على الحكم بلفظه مع احتمال، فيبقى الخاص أقوى من العام. قال لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه، تمام؟ الصورة الرابعة قال وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يعني الحديث له وجهان، والحديث الآخر له وجه. كل وجه في الحديثين عام يقابل عام وخاص يقابله خاص. طب نعمل ايه؟ قال يمكن ان يخص بكل واحد منهما عموم الاخر. يعني نجعل الايه، نجعل الخاص هنا يخصص العام الثاني، ونجعل الخاص في الايه في الثاني يخصص العام في الايه في الاول. يعني كانهما مسالتان منفصلتان، كل خاص منهما يقضي وايه ويخصص العام المقابل له. قال مثال ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. الصلاة يعني ما لها سبب وما ليس لها سبب. الصلاة مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. ممكن يكون في داخل هذه الصلوات مثلا صلاة نسيها الإنسان أو نام عنها، ولما استيقظ لما تذكر كان في وقت الكراهة. هنا يعمل بالحديث الأولاني اللي بيقول له نهى فلا يصلي، ولا اللي بيقول له صلي لأنه إيه، لأنه كالناس أو ذاكر. يبقى تعارضا في إيه، تعارضا في الحد في الصلاة التي لها سبب من نسيان أو إيه أو نوم مثلا. تمام. قال فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. هذا احتمال. ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يعني في غير حالها لكن لا يصلي في وقت النهي. جميل. بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. يبقى يا ترى هل يصلي لأنه قال له رسول الله فليصلها إذا ذكرها وهو الآن متذكر، أو لا يصلي لأنه قال له أنهاكم عن الصلاة وقت طلوع الشمس مثلا؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ قال فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. لا بد نلتمس دليلا من الإيه؟ من الخارج. كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى، والتحريم أولى. ومنهم من قال يجوز، منهم من قال إيه، من قال يجوز وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح؟ يعني هل يمكن أن يأتي في الشرع حديثان دليلان أحدهما يقول افعل والثاني يقول لا تفعل ويتعارضان ولا يمكن الترجيح بينهما؟ هل يمكن ذلك؟ من الناس من قال لا يجوز. ليه؟ قال لك ده هذا يؤدي إلى شرح كبير على الناس، هيحصل تشويش وهيقع في نفس الناس تهمة للشرع إنه بيتعارض وبيتناقض وبتاع. تمام؟ وده لا يجوز. تمام؟ إنه بيتعارض وبيتناقض وبتاع. تمام؟ وده لا يجوز. تمام؟ وهذا إيه؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ينفر الإنسان عن الاتباع والتصديق والطاعة للشرع. جميل؟ يبقى لذلك لا يجوز. ومنهم من قال يجوز، يجوز لكن يقع هذا؟ يقول لا، ويكون في الحقيقة ليس تعارضا وإنما التعارض بحسب الناظر، بحسب الباحث، بحسب الفقيه، هو اللي نظر وقاصد ما عرفش. إذن يكون هناك، إذن فهناك جامع يجمع بينهما خفي علينا. بس هو ده الكلام خفي علينا، وده ما رجحه الغزالي رحمه الله. اليجوز تمام، وأن يكون خفي علينا. وهم الكلام اللي هو التعارض بتاع ده كله إيه؟ ده كله خطأ. قال وإذا خلا تعارض وتساقط، يعني إذا خلا الدليلان من مرجح يرجح بينهما تعارض وتساقط. تمام، تعارض وسقط. احنا قلنا ان التعبير بالايه بالتوقف اولى من التعبير بالسقوط، لانك انت بتحكم الان على الدليل ان هو اللي هيسقط، لكن لما بتقول توقف ها يبقى بتقول التوقف ده هيبقى عمل الايه الناظر هو اللي هيتوقف، لكن الدليل موجودين. الى ان ياتي انسان اعلم، انسان اخبر، انسان يعني ادق نظرة هو اللي يرجح ايه بينهم. قال ورجع المجتهد إلى براءة الذمة، لأن إن كان واحد منهم يكلف بشيء واحد ينفي هذا التكليف لبراءة الذمة، نقول إن إيه إن الذمة لم تشغل بهذا الأمر إلى الآن، فيبقى التعبير بالتوقف أولى من